بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب الحمى من فيح جهنم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، فأخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا علاج الحمى، من ضمن التدابير الشرعية الطبية في إزالة الحمى أو تخفيفها، وعلى ذلك جرى عمل الأطباء في هذه الأزمنة، أنهم يوصون من حصل فيه أو في ولده حمى أن يبدأ بالكمادات، فيبل خرقة يبرد فيها الماء فيضعه على الرأس، يضعه على كذا على كذا، يجد شيئا من تهويل الحمى وتخف. الجسم فيه حرارة حتى في الكف، تأخذ علبة الصحة الباردة لا تدري لو قد حميت، إذا مسكتها في يدك ثم رجعتها واليد تحتر وأنت تعيدها فيها قليلا بعد قليل تحتر، الصحة ترجع حارة، لأنها كلما أبعدت البرودة عنها رجعت إليها الحرارة الطبيعية بذلك المقدار الذي لو زاد لضرر الإنسان. كم الحرارة الطبيعية؟ 36 درجة. 36 درجة الإنسان 36 درجة حرارية. ما من مسألة من هذه المسائل إلا وتجد العقلانيين من الأطباء وغيرهم يعارضونها، في الحبة السوداء، في العسل، في التبريد بالماء، في حتى زمزم، وجد من يعارض أنه شفاء سقم وطعام طعم، أنه شفاء سقم من هؤلاء العقلانيين ويعترض. وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق. قال ابن القيم رحمه الله: لو جاء هذا الخبر عن مثل هؤلاء أطباء جالينوس أو بعض رؤساء أطبائهم كذا تلقاه بالقبول، وتلقي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول لأنه وحي، هذا الواجب. أما أولئك يتلقون أخبار أطباء ومدرسين لهم أمثال ذلك يترك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى. قال ابن القيم رحمه الله في الرابع من الزاد 23 في هديه في علاج الحمى، العلاج بالأدوية الطبيعية، ذكر حديث ابن عمر: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ذكر الحافظ رحمه الله كلمة فيح جهنم حمى من فيح جهنم. قال وهج فور جهنم فيح جهنم كلها بمعناها، والمراد سطوع حرها ووهجه. ووهجه الحمى أنواع. وقد أشكل هذا الحديث لكثير من جهالة الأطباء ورأوه منافيا لدواء الحمى وعلاجها، ونحن نبين بحول الله وقوته وجهه وفقه وفقهه. أنا أقول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم، الأول كعامة خطابه، والثاني كقوله لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا للعراق، ولكن لأهل المدينة وما على سمتها كالشام وغيرها، وكذلك قول ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذا عرف هذا فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما أوالاهم، وإذا كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية حادثة من شدة حرارة الشمس، وهذا ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا. فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية، وهو ينقسم إلى قسمين. وإذا اشتدت ربما ضرت بالدماغ، فالشوكية شدتها وقد يصاب بشلل في الدماغ، يصاب يعني في خلاص لا يتكلم، يستعجم، تنقبض لسانه، فلا يستهان بالحمى. هي من ضمن المكفرات تذهب خطايا بني آدم، لكن لما فيها من الشدة، وهي تتفاوت أنواع حمى بسبب البرد، وحمى بسبب الزكام، وحمى بسبب البطن، وحمى بسبب السوداء، وحمى بسبب الجروح، وحمى وكم تعدد من أنواع الحمى التي هي متنوعة. قال ولأهم إذا كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية والعرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس، وهذا ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا. فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب تنبت منه بتوسط الروح والدم أي إلى جميع البدن، ومرضية، وهي ثلاثة أنواع تنقسم إلى قسم عرضية ومرضية. والمرضية ثلاثة، وهي لا تكون إلا في مادة أولى ثم منها يسخن جميع البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حمى يوم، لأنها في الغالب تزول في يوم ونهايتها ثلاثة أيام. وإن كان مبدأها تعلق بالأخلاص سميت عفنة، وهي أربعة أصناف، يقال لها حمى الربع إذا كان في أربعة أيام، عفنية وهي أربعة أصناف، صفراوية وسوداوية وبلغمية ودموية. وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية سميت حمى دق. وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة، وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء، حتى إن بعض الأطباء شكا إليه قال أشعر حرارة باستمرار، جسمي حار واصل. قال جسم الحار أحسن من الجسم البارد، لأن يعني الجسم الحار يذوب كثير من الفضلات وكثير من المكروبات وأشياء من هذه. قال فهذه الحرارة للجسم، الحرارة أصح في البدن من البرودة، لكن ما هي الحرارة المهلكة. وإن كان مبدأ تعلقها بالأخلاط سميت عفنة إلى قوله، وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاء عظيما لا يبلغه الدواء، وكثيرا ما يكون حمى يوم وحمى العفن سببا لإنضاج مواد غليظة. هذه الحمى تنضج مواد غليظة في البدن تذوبها، ولم تكن تنضج بدونها، وسببا لتفتح سدد لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحميات كيرا للبدن، مع تكفيرها للذنوب للسيئات أيضا فيها فوائد قد لا يعلمها الإنسان في إصلاح البدن، وكذلك تذويب بعض الأخلاط أو السدد. قال وأما الرمد الحديث والمتقادم فإنها تبرئ أكثر أنواعه ببرآن عجيبا سريعا، وتنفع من الفالج واللقوة. اللقوة داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق، يعني اللقوة عبارة أنه يتكلم معك فينقلب أشمق، ما يعني فمه في هذا الجانب يكون، بدلا من يكون فمه متزن هكذا يميل فمه إلى جانب، إلى جانب اليمين أو الشمال، يسمى لقوة. وفي نونية القحطاني ولا تجالس الأحمق أو كذا، اللي رأيه شمقمق يعني مائل هكذا وهكذا، مائل رأيه مائل. وقال لي بعض فضلاء الأطباء إن كثير من الأمراض تستشر فيها بالحمى، يعني الحمى إذا وجد استبشر الأطباء أن الجسم مقاوم وأن الجسم فيه حيوية، كما يستبشر المريض بالعافية، فتكون الحمى فيها أنفع من شرب الدواء بكثير، فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن، فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها، فكانت سببا للشفاء. وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية، فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد وسقي الماء البارد والمثلوج، ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر. أطال رحمه الله في شرح هذا الحديث، أطال وللإطالة مكانة جيدة ونفع، ولكن أيضا ذكر من فوائدها أن تذهب خطايا بني آدم، تنقي الذنوب كما تنقي النار خبث الحديد، ومن ذلك تصفيتها للقلب من سخه ودرنه وإخراجها خبائثه، فإما فأمر يعلمه أطباء القلوب ويجدونه كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مرض القلب إذا صار ميؤوسا من يبرئه، لم ينتفع من برئه، لم ينتفع فيه هذا العلاج، لم ينفع. فالحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة سبه ظلم وعدوان. وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسب الحمى: زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودعي. قالت وقد عزمت على ترحالها: ماذا تريد؟ فقلت ألا ترجعي. فقلت: تبا له إذ سب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه. ولو قال، يعني صحح لها ابن القيم، زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي. قالت وقد عزمت على ترحالها: ماذا تريد؟ فقلت أن لا تقلعي. ما أحد يتمنى هذا، ما لو بقيت وما تقلع ستخمده، لكن طبيعة الإنسان عدم الراحة من المرض والتخلص من المرض، فالأول على حسب طبيعة الإنسان أنها قال لا ترجعي، وأما سبها فلا يصلح. لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم. ابن القيم ينتقد عليه قول تبا لها من زائر ومودعي. فالحاصل الإيمان بالقدر مطلوب، وسب الأمراض كلها غير مشروع، الحمى وغير الحمى، كلها الأمراض تذهب خطايا بني آدم، الحمى والصداع وسائر الأمراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، ولكن الصبر والدعاء، وما من نفس إلا تكره الضرر، لكن يصبر يدعو الله عز وجل يحتسب. أما ظاهر الحديث فمفاده أن الحمى بشتى أنواعها دون استفصال، حتى إن أسماء تأخذ ماء وتصب في صدرها، الجيب هو الصدر، صب على صدر المرأة ماء باردا لتبريد الحمى بدون أن تسأل من أين جاءت الحمى وما سببها وما إلى آخره، الحديث مطلقة. لكن لو جرب أطباء الإسلام والهدى مثلا أن بعض الحمى فعلا قد ربما يتضرر بالغسل، يعني مثل حمى الحصبة لو اغتسل وهو محموم ازدادت الحصبة وازدادت الحمى، تلك مثل الجدري، فمن في مثل هذا. لكن حمى الربع وحمى كذلك الحميات هذه العادية لا، طبيعي أن يعالجها الإنسان بالماء ضروري مبدئيا، لأنها تتلف الدم تخمده إذا تركت. هذا حديث ابن عمر، يلي حديث أسماء وقال نافع: كان عبد الله يقول كشف عنا الرجس، يعني الحمى، هذا يدعو أن الله أن تذهب عنه الحمى، حديث عائشة الحمى في حجها نبردها بالماء، حديث رافع بن خديج، جملة أحاديث في الباب هذا معدها. ونقل كلام الخطابي الحافظ وقالوا هذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذي نقله الخطابي عن ابن الأنباري، يعني في قال الخطابي ومن تبعه ترضى بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال اغتسال المحموم بالماء خطر قربه من الهلاك، لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف. قال الخطابي غلط بعض من ينتسب إلى العلم فانغمس في الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه فأصابته علة صعبة كادت تهلكه، فلما خرج من علته قال قولا سيئا لا يحسن ذكره، وإنما أوقعه في ذلك جهله بمعنى الحديث. والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبر، فيقال له أولا من أين حملت الأمر على الاغتسال، وليس في الحديث الصحيح ببيان كيفية فضلا عن اختصاصها بالغسل. إلى هنا بارك الله فيكم.